أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: امتناع اجتماع الأمر والنهي. هذا المبحث يعد من المباحث الدقيقة المهمة، والأولى أن لا يعبر السيد بامتناع اجتماع الأمر والنهي، فكأن السيد أعطى الحكم مسبقا أن الأمر والنهي لا يمكن اجتماعهما، فالمفروض يعبر اجتماع الأمر والنهي، يقع الكلام في إمكانه وامتناعه. والأمر سهل، امتناع اجتماع الأمر والنهي لا بد قبل التعرض إلى لب المطلب إلى أمرين أساسيين التسليم بهما مفروغ عنه. الأمر الأول: لا شك في أن نسبة الأمر إلى النهي إذا اتحد مركزهما وانصب على شيء واحد استحال اجتماعهما، فيستحيل أن يقال صلي ولا تصلي، أمر ونهي في أمر واحد على شيء واحد مركز واحد، هذا محال. أما إذا تعدد المركز فالأمر تعلق وانصب على شيء والنهي تعلق وانصب على شيء آخر، فهذا لا محذور في اجتماعهما، فإنه يقال مثلا تجب الصلاة ويحرم شرب الخمر، فالأمر تعلق بالصلاة والنهي تعلق بشرب الخمر، هذا ليس موردا للبحث. مورد البحث فيما إذا اتحد مركز الأمر والنهي، من هنا يقال مما لا ريب فيه أنه إذا اتحد مركز الأمر والنهي استحال اجتماع الأمر والنهي، ووجه الاستحالة لأنهما متضادان، والمتضادان يستحيل اجتماعهما على مركز وعلى شيء واحد. أما أنهما متضادان فلما تقدم أن العلاقة بين الأحكام التكليفية علاقة تضاد فيما بينها. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: إذا قيل باستحالة اجتماع الأمر والنهي على مركز واحد بسبب التضاد، لنا أن نسأل هذا السؤال: مركز منشأ التضاد في أي جهة؟ هنا منشأ التضاد أو منشأ التنافي تارة يتصور بلحاظ مبادئ الحكم، وأخرى يصور بلحاظ مقام الامتثال. أما بلحاظ مبادئ الحكم فلأن الأمر بالصلاة يكشف عن وجود مصلحة ومحبوبية تترتب على الصلاة، والنهي عن الصلاة يكشف عن مبغوضية ومفسدة تترتب على الصلاة، فإذا قلنا يستحيل اجتماع الأمر والنهي بسبب استحالة اجتماع المصلحة والمفسدة، المحبوبية والمبغوضية، المحبوبية التي كشف عنها الأمر والمفسدة التي كشف عنها النهي، فيقال منشأ التنافي ومنشأ استحالة الاجتماع بلحاظ التضاد في مقام مبادئ الحكم، مبادئ الحكم أي مقام الملاكات، المصالح والمفاسد والمحبوبية والمبغوضية. هذا المنشأ الأول. أو أن يقال استحالة الاجتماع ناشئة عن مقام الامتثال، بمعنى تضيق قدرة المكلف أن يقوم بامتثال كلا الأمرين. فلا يمكن للمكلف أن يمتثل الأمر بالصلاة وأن يمتثل النهي عن الصلاة. تضيق قدرة المكلف أن يأتي بالصلاة وأن لا يأتي، لا يمكن الجمع بينهما. فهنا نتيجة عدم إمكان الجمع بينهما استحال الأمر بالصلاة والنهي عن الصلاة، ليس بلحاظ مبادئ الحكم بل لحاظ مقام الامتثال. ومعنى مقام الامتثال تضيق قدرة المكلف ولا يستطيع أن يؤدي كلا امتثالين وأن يمتثل كلا الامتثالين، لأنه لا يستطيع أن يجمع بين الصلاة وترك الصلاة. إذن يتضح من خلال ذلك أنه تارة يكون منشأ التنافي أو قل منشأ استحالة الجمع بين الأمر والنهي ناشئ بسبب التضاد بلحاظ المبادئ والملاكات، فيستحيل اجتماع المحبوبية والمبغوضية، المصلحة والمفسدة، وأخرى بلحاظ مقام الامتثال لا يمكن اجتماع الأمر والنهي لأن قدرة المكلف تضيق عن الجمع بين الامتثالين. فإن قلت يمكن الجمع بين الامتثالين بتطبيق فكرة الترتب كما ذكرنا في محله في عند بيان مبحث الترتب، قلنا صلي وأذن وإن كان قد يقال بعدم إمكان امتثالهما معا، فإنه لا يمكن إذا كان الوقت ضيقا أن يمتثل أمر الصلاة وأن يمتثل أمر الإزالة، لا يمكن. لكننا قلنا يمكن ذلك من عن طريق الترتب، أن يكون أحدهما مترتبا على عدم امتثال الآخر. إذا لم تزل تجب عليك الصلاة، فيكون أحدهما مأمورا به مشروطا بترك امتثال الأمر الأهم، فامتثال المهم مشروط ومترتب على ترك امتثال الأمر الأهم. هذه فكرة الترتب التي تقدمت. لما لا يقال هكذا هنا في مثل صلي ولا تصلي؟ يقول السير حتى إمكان الترتب هنا غير معقول. لماذا؟ لأنه من الواضح لا يمكن أن يقال تجب عليك الصلاة فإذا لم تشتغل بها تحرم عليك الصلاة، فهذا من باب تحصيل الحاصل، لأنه إذا لم تشتغل بالصلاة حرم عليك أن تأتي بالصلاة. أساسا بمجرد أن لا أتي بالصلاة كيف يقال يحرم عليك الإتيان؟ أساسا أنا لن أأتي بالصلاة فكيف يقال اترك؟ هذا تحصيل للحاصل. إذن فكرة الترتب في المقام غير معقولة. إذن حتى فكرة الترتب لا يمكن معقوليتها في المقام، وبالتالي يقال أن قدرة المكلف تضيق عن امتثال كلا الأمرين. قال لا شك في التضاد بين الأحكام التكليفية الواقعية، وعلى هذا الأساس يمتنع اجتماع الأمر والنهي لتضادهما بلحاظ المبادئ وعالم الملاك، أي المحبوبية والمبغوضية والمفسدة والمصلحة، فالأمر يكشف عن مصلحة متعلقة بالصلاة، والنهي يكشف عن مفسدة متعلقة بالصلاة، ولا يمكن أن تجتمع المصلحة والمفسدة على مركز واحد وهو الصلاة. أو أن يقال لا، محذور امتناع الاجتماع بلحاظ النتائج. ما معنى النتائج؟ قال عالم الامتثال. عالم الامتثال بمعنى تضييق قدرة المكلف عن امتثالهما معا، لا يمكن أن يمتثل الأمر بالصلاة وأن يمتثل النهي عن الصلاة. أما الأول يعني بلحاظ المبادئ، فلأن مبادئ الأمر هي المصلحة والمحبوبية، ومبادئ النهي هي المفسدة والمبغوضية. وأما الثاني بلحاظ عالم الامتثال فلضيق قدرة المكلف عن امتثالهما معا، امتثال النهي والأمر، وعدم إمكان الترتب بينهما. قد يقال نحن قلنا أنه يمكن امتثال الأمرين بنحو الترتب، كما في صلي وأزل، يجب عليك إزالة النجاسة عن المسجد إذا لم تصلي، فيمكن امتثالهما بنحو الأمر الترتبي. نقول في المقام لا يمكن. وقد سبق في مباحث القدرة أنه كلما ضاقت قدرة المكلف عن الجمع بين شيئين ولم يمكن بالإمكان الترتب بين أمريهما وحكميهما امتنع جعل الحكمين. في الحقيقة السيد يريد أن يعرض إلى مبنى آخر وهو مبنى السيد الخوئي. وقع الكلام هل أن القدرة شرط في الخطاب أو شرط في مقام الامتثال؟ السيد الخوئي ماذا قال؟ قال إذا ضاقت قدرة المكلف لم يستطع المكلف أن يمتثل الأمرين، فهذا لا يعني أن الخطاب مقيد بالقدرة. يمكن أن يأتي الشارع بجعله، يقول الشارع صلي ولا تصلي. نعم يحكم العقل، التفت معي لكلام سيد الخوي الدقيق، يحكم العقل بأن القدرة شرط في مقام الامتثال وليس شرطا في الخطاب، الخطاب ليس مقيدا بالقدرة. فبناء على ذلك يمكن أن يقول السيد يمتنع الأمر والنهي أو لا يمتنع جعل الحكمين؟ لا يمتنع جعل الحكمين. صلي ولا تصلي، لا يوجد تنافي بين الحكمين، لا يوجد تنافي بين الحكمين. فإن قلت يوجد تنافي بلحاظ المبادئ، السيد الخوي أجابك بما تقدم مبناه أنه خب اترككم بما تقدم مبناه. إذن السيد يقول لا يمتنع الجعلين، بينما السيد الصدر ما هو مبناه؟ أنه إذا ضاقت قدرة المكلف عن امتثال الأمرين معا، فهذا معنى أن القدرة قد أخذت قيدا في الجعل والخطاب، فلهذا يمتنع جعل الحكمين. ولهذا ماذا قال؟ قال وقد سبق في مباحث القدرة أنه كلما ضاقت قدرة المكلف عن الجمع بين شيئين كالصلاة وكالأمر بالصلاة والنهي عن الصلاة ولم يكن بالإمكان الترتب بين أمريهما وحكميهما، لاحظ ماذا قال؟ امتنع جعل الحكمين، خلافا للسيد يقول لا يمتنع جعل الحكمين. وعلى هذا الأساس إذا دل دليل على الأمر بشيء كالأمر بالصلاة ودل دليل آخر على النهي عنه النهي عن الصلاة من قبيل صلي ولا تصلي كان الدليلان متعارضين. لما؟ للتنافي بين الجعلين. قلنا التعارض هو التنافي بين الجعلين بسبب التضاد في عالم الملاك أولا، وبسبب ضيق قدرة المكلف عن الجمع بين الامتثالين مع عدم إمكان الترتب ثانيا. وهذا مما لا إشكال فيه من حيث الأساس. وبعبارة أخرى يقول السيد لا إشكال في أنه إذا اتحد مركز مصب النهي ومركز مصب الأمر استحال جعل الحكمين، هذا لا إشكال فيه. ولكن الأعلام حاولوا أن يعددوا مركز متعلق الأمر والنهي، وبالتالي يقال بإمكان اجتماع الأمر والنهي. وهناك عدة طرق ذهبت إلى بيان تعدد مركز الأمر والنهي فلا يتحقق التنافي، وأيضا إلى إمكان امتثالهما معا. من هنا السيد يحاول أن يبين تلك البيانات وتلك الطرق التي بعضها تشير إلى أن المركز متعدد. نظير ماذا؟ نظير أن يقال الأمر تعلق بعنوان الصلاة والنهي تعلق بعنوان آخر مثلا وهو عنوان الغصب، في قولنا صلي ولا تغصب أو توضأ ولا تغصب. عنوان الصلاة عنوان الأمر تعلق بعنوان الصلاة والنهي تعلق بعنوان الغصبية، إذا تعدد المركز. هنا عنوان الصلاة هناك عنوان، فيمكن اجتماع الأمر والنهي لأنهما إنما يستحيل اجتماعهما إذا اتحد المركز، أما هنا تعدد المركز. هذا تقدم في الحلقة الأولى والثانية. هذا تخريج يقول إذا تخريج يوجه إمكان اجتماع الأمر والنهي من خلال تعدد العناوين. توجيه آخر لا، يمكن أن نأتي بمثال يمكن امتثال الأمر والنهي معا، كما إذا ورد صلي ولا تصلي في الحمام يمكن اجتماع الأمر والنهي معا، وهو فيما إذا أدى الصلاة في غير أداها في المسجد. فإذا جاء المكلف بالصلاة في المسجد امتثل صلي وامتثل لا تصلي في الحمام، فمن خلال كون أحدهما مطلق والآخر مقيد إذن أمكن اجتماع الأمر والنهي. إذن فيقول السيد الكل سلم بأنه إذا اتحد مركز الأمر والنهي استحال اجتماع الأمر والنهي. من هنا نحن نحاول أن نعدد في المركز، إما بتعدد العنوان إما بكون أحدهما مطلق والآخر مقيد. المهم أننا نبحث عن أن المركز ليس مركزا واحدا ولم ينصبا ويتعلقا بشيء واحد، ولا مانع من ذلك. يمكن اجتماع أمر ونهي إذا تعدد مركزهما إذا لم يتعلقا بشيء واحد، كالصلاة فإنها تتعلق كالأمر فإنه يتعلق بالصلاة والنهي يتعلق بشرب نجس، مركزان متعددان، فبالتالي لا يقال هنا باستحالة الأمر والنهي وجعل الحكمين. إذن يقول السيد من حيث الأساس نحن نسلم أنه كلما اتحد المركز امتنع جعل الحكمين الأمر والنهي. فمن هنا من يقول بي إمكان اجتماع الأمر والنهي، قد يقال كيف يخالف بديهية من بديهيات العقل أنه يوجب اجتماع أمر ونهي على شيء واحد؟ نقول لا، نحن نبحث عن تعدد المركز تعدد المتعلق، فبالتالي لم يستمع على أمر واحد، إنما استمع على أمرين ومركزين ومتعلقين متغايرين، إما بالعنوان إما بالإطلاق والتقييد كما سوف يأتي بيانهما. ما أريد أن أشير إليه أن السيد أن الشيخ الأيرواني أن الشيخ الأيرواني دام ظله عندما قال ينبغي أن يعبر هذا البحث من أن يعنون هذا البحث بهذا العنوان. هل تعدد العنوان يكفي لاجتماع الأمر والنهي، أو أن تعدد العنوان لا يكفي لاجتماع الأمر والنهي؟ ينبغي أن يكون البحث هكذا صياغته: تعدد العنوان، تعدد العنوان يصحح اجتماع الأمر والنهي، أو أن مجرد تعدد العنوان لا يصحح اجتماع الأمر والنهي؟ نقول لا، هذا المعنى ليس صحيحا. أولا، لأن البحث ليس فقط مقتصرا على تعدد العنوان وعدم تعدد العنوان، حتى لو قلنا أن العنوان واحد، حتى لو قلنا أن العنوان واحد، لنا أن نخرج ذلك عن طريق الإطلاق والتقييد. ليس اجتماع الأمر والنهي وعدم اجتماع الأمر والنهي منحصر في تعدد العنوان وعدم تعدد العنوان، هذا أولا. ثانيا، من قال أن مسألة اجتماع الأمر والنهي ترتبط بمسألة تعدد العنوان وعدم تعدد العنوان، بحيث يقال متى ما تعدد العنوان أمكن الاجتماع، متى ما لم يتعدد العنوان لم يمكن؟ من قال أن مسألة اجتماع الأمر والنهي ترتبط إمكانا وامتناعا بتعدد العنوان وعدم تعدد العنوان؟ فقد وقع بحث أصولي في محله في مباحث اجتماع الأمر والنهي، هل أن المسألة تبتني على تعدد العنوان أو لا تبتني على تعدد العنوان؟ بعض الأعلام قال لا ربط لها بتعدد العنوان وعدم تعدد، بل حتى لو قلنا بتعدد العنوان يمكن لنا أن نقول بامتناع اجتماع الأمر والنهي حتى بناء على تعدد العنوان. فلهذا التعبير الصحيح اجتماع الأمر والنهي، لا أن يقول الشيخ الإيراني الأنسب أن يعبر هل تعدد العنوان يسوغ اجتماع الأمر والنهي، أو عدم تعدد العنوان لا يسوغ اجتماع الأمر والنهي. لا، يبقى العنوان على حاله كما فعل السيد، لا أن نبدل العنوان بعنوان آخر. وهذا مما لا إشكال فيه من حيث الأساس، ولكن قد نفترض بعض الخصوصيات في الأمر والنهي. ما هو الشأن تلك الخصوصيات؟ قال التي قد تخرجهما، تخرج ماذا؟ الأمر والنهي، عن كونهما مجتمعين حقا على شيء واحد. يعني نذكر شيئا يوجب القول أنهما لم يجتمعا على شيء واحد، يعني تعدد المركز، فيزول الامتناع ولا ينشأ التعارض بين دليليهما، لأنه لا تنافي بين الجعلين. ويمكن تلخيص تلك الخصوصيات فيما يلي: الطريق الأول الذي على أساسه ذهب بعض الأعلام إلى عدم التنافي بين الجعلين وإمكان اجتماع الجعلين، هو من خلال هذا الطريق، وهو أنه في مثل هذا المورد إذا كان متعلق الأمر هو الصلاة ومتعلق النهي هو فرد من أفراد الصلاة وهي الصلاة في الحمام، أمر قال صلي وأمر قال لا تصلي في الحمام، نجد أن هذا الفرد يوجب اختلاف متعلق الأمر عن متعلق النهي إطلاقا وتقييدا. يقال متعلق الأمر تعلق بطبيعي الصلاة، بطبيعي الصلاة، ومتعلق النهي تعلق بحصة وفرد من أفراد الصلاة وهو الصلاة في الحمام. متعلق الأمر تعلق بالصلاة المطلقة، بينما متعلق النهي تعلق بفرد من أفراد الصلاة. هنا قد يقال هل يمكن استماعهما أو لا يمكن استماعهما؟ هل يمكن استماع الأمر بالصلاة والنهي عن الصلاة في الحمام أم لا؟ قلنا نحن نرجع إلى سبب إمكان عدم الاستماع. ما سبب إمكان عدم الاستماع؟ ما سبب عدم إمكان الاجتماع؟ ما سبب التنافي؟ قلنا أحد منشأين. المنشأ الأول هو بلحاظ مبادئ الحكم، والمنشأ الثاني بلحاظ ضيق قدرة المكلف في مقام الامتثال. أما السبب الثاني متحقق أو ليس متحققا؟ هل يمكن امتثالهما معا أو لا يمكن؟ يمكن امتثالهما معا. يمكن أن يأتي بالصلاة في المسجد، فالصلاة في المسجد تعد امتثال لقوله صلي، وتعد امتثال لقوله لا تصلي في ال... فهو لم يصلي في الحمام وامتثل الأمر بالصلاة. إذن المنشأ الثاني للتنافي كان يقول لضيق قدرة المكلف عن امتثالهما معا. نقول هنا لا تضيق قدرة المكلف عن ال... بل يمكن امتثالهما معا. يمتثل صلي ويمتثل النهي عن الصلاة في الحمام فيما إذا صلى في المسجد. إذن فالمنشأ الثاني غير متحقق. يبقى الكلام في المنشأ الأول، وهو أن يقال أنه يتحقق التضاد في مقام المبادئ والملاكات بلحاظ أن الأمر يكشف عن محبوبية وعن مصلحة، والنهي يكشف عن مبغوضية ومفسدة، ولا يمكن اجتماع المصلحة والمفسدة في ذلك. فالتنافي هنا قد يقال متحقق بلحاظ مبادئ الحكم، فيمتنع اجتماع الأمر والنهي. قد يقال هكذا، لكنه يقال قال الخصوصية الأولى أن نفترض تعلق الأمر بالطبيعة على نحو التخيير العقلي بين حصصها. ما معنى التخيير العقلي بين حصصها؟ يعني يرجع إلى وجوب الجامع، وأنه ينحل إلى مجموعة من الوجوبات والحصص. وبعبارة أخرى أنه بنحو صرف الوجود يأتي بيانه. قال وتعلق النهي بحصة معينة من حصصها، وهي الصلاة في الحمام، من قبيل صلي ولا تصلي في الحمام. وهذا الافتراض يوجب اختلاف المتعلقين، يعني تعدد المركز بالإطلاق والتقييد. ولا شك في أن ذلك يوجب زوال السبب الثاني للتنافي. ما هو السبب الثاني؟ قال وهو ضيق قدرة المكلف عن الجمع بين الامتثالين. لماذا ينتفي؟ قال وذلك لأنه إذا كان بإمكان المكلف أن يصلي في غير الحمام، يصلي في المسجد، فهو قادر على الجمع بين الامتثالين. فيقال امتثل قوله صلي، وامتثل لا تصلي في الحمام، خصوصا بعد الالتفات إلى أنه مأمور بالصلاة بنحو صرف الوجود، يعني بنحو الإطلاق البدلي، يعني ما هو مطلوب منك حصة من حصص الصلاة، إما الصلاة في المسجد، إما الصلاة في الحمام، إما الصلاة في البيت، إما الصلاة في السوق، إما الصلاة في الحرم. وهذا معنى أنه مأمور بنحو الإطلاق البدلي، أي بصرف الوجود، يعني مطلوب منك طبيعي الصلاة بنحو إما وإما وإما وإما، صلاة واحدة مخير بين كونها في المسجد، في الحرم، في البيت، في السوق. فيستطيع أن يأتي بالصلاة في المسجد ويتكون مصداقا للمأمور به، لأن المأمور به طبيعي الصلاة بنحو صرف الوجود، أي بنحو الإطلاق البدلي. طبيعي الصلاة بنحو الإطلاق البدلي ينطبق على الصلاة في المسجد، وأيضا لا ويعد ممتثلا لقوله لا تصلي في الحمام لأنه لم يأتي بالصلاة في الحمام. وإنما المهم تحقيق حال السبب الأول للتنافي. ما هو السبب الأول؟ قال وهو التضاد في عالم المبادئ. هنا قد يقال أنه لا يوجد تنافي بلحاظ عالم المبادئ، والسر في ذلك يرجع إلى أن الوجوب أي الأمر بالصلاة تعلق بالجامع وهو طبيعي الصلاة، والنهي تعلق بالفرد وهو الصلاة في الحمام. فالأمر بالصلاة والوجوب تعلق بالجامع، بينما النهي تعلق بالفرد بالحصة. ومن الواضح أنه لما تعلق الوجوب بالجامع إذن المصلحة والمفسدة أين متعلقها؟ الجامع، وهو عنوان إحدى الصلوات، مسجد، في البيت، في الحمام إلى آخره. هنا قلنا في مبحث الوجوب التخييري هناك عدة مسالك. المسلك الأول أن الوجوب إذا تعلق بالجامع لا يسري إلى الأفراد، لا تسري المبادئ إلى الأفراد. فإذا لم تسري إلى الأفراد قلنا إذن المصلحة تعلقت بطبيعية الصلاة والمفسدة تعلقت بفرد. إذن تعدد المركز أو لم يتعدد؟ تعدد المركز. هناك تعلق بطبيعية الصلاة، المصلحة تعلقت بطبيعية الصلاة ولم تسري إلى الأفراد. ومن الواضح من أفراد الصلاة هي الصلاة في الحمام، صحيح؟ من أفراد الصلاة هي الصلاة في الحمام، ولكن المصلحة والمحبوبية لم تسري من الجامع إلى الفرد، فلم تكن هناك مصلحة في نفس الفرد ووجوب في نفس الفرد، بل توقف حدود الوجوب وحدود المصلحة على الجامع، بينما هناك المفسدة تعلقت بماذا؟ بالفرد وهو كون الصلاة في الحمام. إذن فالمركز متحد أو متعدد؟ متعدد، لأن المفسدة تعلقت بالصلاة في الحمام والمصلحة تعلقت بماذا؟ بالجامع، ولم تسري إلى الأفراد. بناء على هذا المسلك يجوز جعل الحكمين لأن المركز قد تعدد فلا تضاد لتعدد الموضوع. أما إذا قلنا بالمسلك الذي ذكره السيد وهو مسلك الاستبطان، بمعنى أنه وإن قلنا أن الوجوب كجعل يتوقف على الجامع، لأن الجعل اختيار ولا يمكن سرايته من الجامع إلى الأفراد من دون اختيار الجاعل، فيبقى الوجوب كجعل وكاعتبار شرعي يتوقف على حدود الجامع. ولكنه قلنا المبادئ كالشوق والمحبة والمصلحة والمفسدة تسري من الجامع إلى الأفراد، لأنه من أحب شيئا أحب أفراده. فهنا قلنا المبادئ تكون محبوبة تبعا لمحبوبية الأفراد، تكون محبوبة تبعا لمحبوبية الجامع، فيسري من حب الجامع حب للأفراد ومصلحة إلى الأفراد ومفسدة إلى الأفراد. فهنا لو أمر بطبيعي الصلاة صحيح لم يسري وجوب نحو الأفراد، ولكن يسري تسري مصلحة تسري محبوبية، فيسري المحبوبية من الجامع إلى الأفراد. ومن أفراد الصلاة ماذا؟ الصلاة في الحمام. الصلاة في الحمام فرد من أفراد الصلاة، فتعلق بها محبوبية، فإذا جاء النهي تعلق بها مفسدة ومبغوضية، فقيل اجتمع مفسدة ومصلحة على شيء واحد وهو الصلاة في الحمام فيمتنع الجعلين. قال نعم شيخ أحمد، قال فقد يقال بزواله أيضا، أي بزوال التنافي. لما؟ لأن الوجوب بمبادئه، الوجوب بمبادئه يعني المصلحة والمفسدة، عفوا المصلحة والمحبوبية، متعلق بالجامع أي بالصلاة بطبيعية الصلاة، ولا يسري الوجوب بمبادئه إلى الأفراد إلى الحصص، والحرمة بمبادئها قائمة بالحصة، لأن النهي تعلق بفرد ولم يتعلق بالطبيعة والجامع، فلم يتحد المعروض لهما، لهما أي للوجوب والحرمة. بمعنى آخر اختلف المعروض واختلف المركز، فمركز المحبوبية هو الجامع، ومركز المفسدة هو الفرد وهو الصلاة في الحمام، فتعدد المركز. أو قل اجتمع على موضوعين، ولا محال في ذلك إذا اجتمع على موضوعين، المحال هو اجتماعهما على موضوع ومركز واحد. قال وهذا مبني على بحث تقدم في التخيير العقلي، وأنه هل يستبطن تخييرا شرعيا ووجوبات مشروطة للحصص ولو بلحاظ عالم المبادئ؟ فإن قيل باستبطانه أي باستبطان الجامع ذلك، يعني الجامع يستبطن مبادئ تسري منه إلى الأفراد، لم يجدي اختلاف المتعلقين بالإطلاق والتغيير في التغلب على السبب الأول للتنافي. لماذا؟ يقول لأن وجوب الجامع يسري ولو بمبادئه إلى ماذا؟ إلى الحصص والأفراد، فالأمر وإن تعلق بطبيعي الصلاة بالصلاة المطلقة بنحو الإطلاق البدلي، ولكن يسري محبوبية ذلك الجامع، يسري إلى محبوبية أحد أفراد الصلاة والتي منها الصلاة في الحمام، فتكون الصلاة في الحمام محبوبة أو ليست بمحبوبة؟ تكون محبوبة تبعا لمحبوبية الجامع، أحسنتم. فإذا نهى الشارع وقال لا تصلي في الحمام كانت مبغوضة، فاجتمعت المحبوبية والمبغوضية على مركز واحد، فاجتمع الأمر واستحال اجتماع، فامتنع اجتماع الأمر والنهي، لأن وجوب الجامع يسري ولو بمبادئه إلى الحصص، ومن تلك الحصص ماذا؟ الصلاة في الحمام. وإن أنكرنا الاستبطان المذكور، يعني قلنا لا يسري من محبوبية الجامع محبوبية إلى الأفراد، اتجه القول بعدم التنافي، لا يوجد تنافي. لماذا؟ لأن المحبوبية تعلقت بطبيعي الصلاة، وهناك المفسدة تعلقت بفرد من أفراد الصلاة، فاختلف المتعلق بعدم التنافي وجواز الأمر بالمطلق والنهي عن الحصة. إذن لماذا يجوز الأمر بالمطلق والنهي عن الحصة؟ لأن منشأ التنافي هو اتحاد مركز المحبوبية والمبغوضية، نقول المركز ليس متحدا، فالمحبوبية تعلقت بالجامع طبيعي الصلاة، والمفسدة تعلقت بالحصة الخاصة، فالمركز متعدد، وإذا تعدد المركز لم يمتنع اجتماعهما ولم يتحقق التنافي. إلا أن المحقق النائيني يقول حتى لو قلنا بأنه لا يسري محبوبية من الجامع إلى أفراد، لأنه بمجرد أن نقول سرت المحبوبية من الصلاة إلى فردها وهو الصلاة في الحمام حصلت تنافي. يقول محقق النايل: نلتزم أنه لا يوجد سرايا من الجامع إلى الأفراد، سرايا بلحاظ المبادئ. المحبوبية تتعلق بأي شيء؟ بالجامع، بطبيعي الصلاة. والمفسدة تعلقت بفرد من أفرادها وهي الصلاة في الحمام، فتعدد المركز. نقول: نعم، بهذا اللحاظ لا يوجد تنافي، ولهذا يعبر لا تنافي بالذات. لا تنافي بالذات، لا تنافي بالذات. لماذا؟ لأن مركز المحبوبية الجامع، ومركز المفسدة الحصة والفرد، فتعدد المركز فلا يوجد تنافي بالذات، لكنه يوجد تنافي بالعرض. إذن أريد أن تركز على هذه العبارة. المحقق النائن يقول: لا تنافي بالذات، لكن يوجد تنافي بالعرض في هذا المورد، حتى وإن كان أحدهما مطلق والآخر مقيد. كيف يتحقق التنافي بالعرض؟ يقول المحقق النائني: المفروض أن الأمر تعلق بالصلاة المطلقة، والمراد بالصلاة المطلقة أي نحو من الإطلاق؟ هل الإطلاق الشمول يعني الإتيان بكل أفراد الصلاة، والإطلاق البدلي؟ الإطلاق البدلي. ما معنى الإطلاق البدلي؟ الإطلاق، أو قل الإطلاق البدلي ماذا يفيد؟ الإطلاق البدلي يفيد أن المكلف مرخص أن يطبق الصلاة على أي فرد من أفرادها. صحيح أو ليس بصحيح؟ يعني أنت مأمور بالصلاة بأن تأتي بأحد أفرادها الصلاة. إذن أقول: أنا مرخص من قبل هذا الأمر أنني أطبق الصلاة على أي فرد من أفرادها، سواء أريد الصلاة في المسجد، سواء أريد الصلاة في الحمام، أريد الصلاة في الحرم، أريد الصلاة في السوق. هذا مقتضى الأمر بطبيعية الصلاة، وكون الصلاة الأمر بها مطلق بنحو الإطلاق البدلي يؤدي إلى أنك مرخص في تطبيق الجامع على أي حصة من حصصها وعلى أي فرد من أفرادها. نقول في المقام: إذا قلنا أنك تطبق الجامع على أي حصة من تلك الحصص، تطبيق الجامع على أي حصة من الحصص يتنافى مع النهي عن الصلاة في الحمام. يتنافى مع النهي عن الصلاة في الحمام. لماذا؟ لأنه إذا جاء الشارع وقال لك: أنا أنهاك عن الصلاة في الحمام، معنى ذلك أنك لا تطبق الصلاة على فرد من أفرادها، وهذا ينافي أنني مرخص في التطبيق. يعني الشارع أعطاني سلطة، قد يقال هكذا: الشارع أعطاني سلطة عامة أنك طبق الجامع على أي فرد من أفراد الصلاة. إذا قال بعد ذلك: لا تصلي في الحمام، إذن لا أستطيع أن أطبق على جميع الأفراد، هذا متنافي. إذن فيقول: يتحقق التنافي بين ماذا وبين؟ بين الترخيص في تطبيق الجامع على جميع على أي واحد من الأفراد، وبين النهي عن الصلاة في الحمام. هنا تتحقق المنافاة. نعم، لا تتحقق المنافاة بين الأمر بمطلق الصلاة وبين النهي عن الحصة. قلنا لا يوجد تنافي. لماذا؟ لأن المحبوبية تعلقت بالجامع والمسألة تعلقت بالحصة، فلا تنافي بالذات، إنما تنافي بالعرض. لماذا سماه تنافي بالعرض؟ يقول: لأنه لما كان المكلف مأمورا بطبيعي الصلاة وبالصلاة المطلقة، معنى ذلك أو يؤدي ذلك، يؤدي ذلك إلى أن المكلف مرخص في تطبيق الجامع على جميع الأفراد بنحو الإطلاق البدلي. فإذا قال له لا تطبق على، لا تطبق الجامع على الصلاة في الحمام، إذن هذا ينافي التطبيق المطلق، تطبيق الجامع على جميع الحصاص. واضح؟ أين يريد أن يقول، يريد أن يقول المحقق النائني نعم لا يوجد تنافي بالذات بين الأمر بمطلق الصلاة وبين النهي عن الحصة وهي الصلاة في بهذا اللحاظ لا يوجد تنافي، لكن يوجد تنافي بالأعراض. قال غير أن مدرسة المحقق النائني رحمه الله برهنت، نعم لا الامتثال يمكن تنافي في التنافي في الترخيص في التطبيق المطلق وبين النهي عن الحصة، برهنت على التنافي بين الأمر بالمطلق والنهي عن الحصة بطريقة أخرى منفصلة عن الاستبطان المذكور. يعني يريد أن يقول المحقق النائني حتى لو سلمنا بعدم الاستبطان، ما معنى عدم الاستبطان؟ يعني حتى لو قلنا بأن المحبوبية لا تسري من الجامع إلى الأفراد، مع ذلك نقول التنافي حاصل ولكنه تنافي بالعراض. وهي هذه الطريقة الأخرى أن الأمر بالمطلق ماذا يعني؟ قال يعني أن الواجب أن الأمر بالمطلق يعني بمطلق الصلاة، أن الواجب لوحظ مطلقا من أي ناحية؟ من ناحية حصصه، يعني بنحو الإطلاق البدلي تطبق تأتي بالصلاة بهذا الفرد أو ذاك الفرد أو ذاك الفرد. والإطلاق مؤداه الترخيص في تطبيق الجامع على أي واحدة من تلك الحصص، وهذا مفاد الإطلاق البدلي، تطبق على أي حصة أي صلاة تريدها. إذا قال الشارع مثلا، إذا قال الشارع مثلا أكرم العلماء، هنا أكرم العلماء بأي نحو؟ بإهداء كتاب، بتقبيل رأس، بدعوتهم على عشاء وإلى آخره، وهذا متعدد بعدد الحصاص وعليه. فالترخيص في تطبيق الجامع على الحصة للنهي ينافي هذا النهي لا محالة. لماذا؟ لأن نفس الحصة معروضة لهما معا، بمعنى من موارد تطبيق الجامع أن تطبق الجامع على أي حصة؟ على الصلاة في لماذا تطبقها على الصلاة في الحمام؟ لأنها فرد من أفراد الجامع، من أفراد الصلاة، الصلاة في الحمام، فكأن الشارع يقول لك طبقها على هذا. أو لا تقول الشارع، قل أن مقتضى الأمر بالإطلاق، مقتضى الأمر بالمطلق أن تطبق الجامع على هذا الفرد. فإذا نهى الشارع مقتضى النهي أنك لا تطبقها، فمقتضى الأمر بالمطلق تطبيقها على الصلاة في الحمام باعتبارها فرد من أفراد الجامع، والجامع يطبق على جميع حصصه، أحسنتم. ومقتضى النهي أنك لا تطبق، فيتحقق التنافي لأن نفس الحصة معروضة لهما، يعني لأي شيء ولأي شيء؟ لا تقل الأمر والنهي، لا، قل لهما، أي للترخيص في تطبيق الجامع على جميع الحصص، على أي حصة من الحصص، هذا واحد. وللنهي عن الحصة، لا تقل للأمر والنهي، لا يوجد تنافي في الأمر والنهي بالذات، فالتنافي لا يقع بالذات بين النهي عن الحصة والأمر بالمطلق، بل بين النهي عن الحصة، لاحظ، من جهة، والترخيص، مو الأمر بالمطلق، لا، والترخيص فيها أي في تطبيق الجامع على الحصة وهي الصلاة في الحمام، هذا الترخيص من أين نتج؟ ناتج عن إطلاق متعلق الأمر، عن الإطلاق، عن إطلاق الصلاة.
إذن دعوى التنافي في المقام منشأها أحد أمرين، إما أن يقال يتنافى اجتماع الأمر والنهي بلحاظ أن الأمر بالجامع يسري ملاكاته ومبادئه إلى الحصاد، وهذا ما ذهب إليه السيد الشهيد، قال في مبحث الوجوب التخييري أن هناك سرايا بلحاظ المبادئ من الجامع إلى الأفراد، فإذا كان الجامع محبوبا كانت الصلاة في الحمام باعتبارها حصة من حصص الجامع محبوبة، وإذا نهى كانت مبغوضة، فهنا يتحقق التنافي بناء على مسلك الاستبطان، أو التنافي بناء على نظرية المحقق النائيني، وهو يحصل تنافي بين النهي عن الصلاة وبين الترخيص في تطبيق الجامع على تلك الحصة. ما هو الفرق بين التنافي على قولنا بالاستبطان وبين التنافي على قول المحقق؟ كلاهما يؤدي إلى التنافي، لكن ذاك عن طريق السرايا والاستبطان، والمحقق النائني عن طريق الترخيص في تطبيق الجامع. يقول هناك فرق السيد بين مسلك الاستبطان وبين مسلك ما ذهب إليه المحقق. ما هو الفرق؟ أن النهي على نحوين، تارة يكون النهي نهيا تحريميا، وأخرى يكون نهيا كراهاتيا. هنا إذا قلنا بمسلك الاستبطان لا يفرق، سواء كان الصلاة في الحمام منهي عنها بنحو الكراهة، يعني بنحو المفسدة القليلة الخفيفة، أو بنحو الحرمة أي المفسدة الشديدة، لا فرق. فالتنافي متحقق، لأنه ماذا؟ لأنه إذا قلنا بأن المصلحة والمحبوبية سرت من الجامع إلى الحصة أي إلى الصلاة في الحمام، المحبوبية الشديدة لا تجتمع لا مع المفسدة الشديدة أي الحرمة كراهاتية، الحرمة النهي التحريمي، ولا مع المفسدة الخفيفة وهو النهي الكراهاتي. المحبوبية الشديدة كما لا تجتمع مع المفسدة الشديدة لا تجتمع مع المفسدة الضعيفة الخفيفة، لا يمكن اجتماعهم. لا يمكن أن يقول المولى أحبه حبا شديدا ومع ذلك فيه مفسدة قليلة، هذا لا يمكن اجتماعهما. إذن بناء على مسلك الاستبطان لا فرق، سواء كان النهي بنحو الكراهة أو بنحو الحرمة، بمجرد أن نقول أنه سرى محبوبية من الجامع إلى الحصة، يعني هناك في الحصة محبوبية شديدة بتبع محبوبية الجامع الشديدة، فإذا نهى ولو بنحو الكراهة، يعني لازم من ذلك اجتماع محبوبية شديدة ومفسدة قليلة ضعيفة، ولا يمكن اجتماع المحبوبية الشديدة مع المفسدة القليلة. أما بناء على مسلك المحقق نائيني يقول لا، يتحقق التنافي إذا كان النهي نهيا تحريميا، لأن الترخيص في تطبيق الجامع يعني طبق الجامع ولو على هذه الحصة وهي الصلاة في الحمام، فإذا نهاك عنها بنحو الحرمة يعني لا تطبق، وهذا يلزم منه التنافي أنك تطبقها ولا تطبقها، هذا إذا كان النهي نهيا تحريميا. أما إذا كان النهي نهيا كراهاتيا بنحو الكراهة، من الواضح أن الكراهات تجتمع مع تطبيق الصلاة على الصلاة في الحمام أو لا تجتمع؟ تجتمع. الأمر بمطلق الصلاة يعني طبقها على الصلاة في الحمام، وإذا نهاك بنحو الكراهة، كون الصلاة مكروهة لا يمنع من أنك تطبقها. نعم الصلاة لو كانت محرمة يعني لا يمكن لك أن تطبق، أما بنحو الكراهة يمكن لك أن تطبق. فهنا إذا كان النهي نهيا كراهاتيا لا يقال بالتنافي، لماذا؟ لأنك مرخص في تطبيق الجامع على تلك الحصة وهي الصلاة في الحمام، وأنت منهي عنها بنحو الكراهة، والنهي الكراهات لا يمنع من عملية تطبيق الجامع على تلك الحصة المنهي عنها بنحو الكراهة، غايتها غاية ذلك أنه مكروه، سوف آتي بها. ليس الأمر محرما حتى لا آتي بها، سوف آتي بها وأطبق الصلاة عليها، غاية أنه مكروه، يمكن اجتماع ذلك. نعم لو كانت الصلاة محرمة هنا لا يمكن أن تطبق الجامع عليها. واضح شيخ أحمد أو مو واضح؟ خلافا إذن الفرق أنه بناء على مسلك الاستبطان لا فرق بين كون النهي بنحو الكراهة أو الحرمة، التنافي متحقق لأنه المحبوبية لا تجتمع لا مع المفسدة الشديدة ولا مع المفسدة الضعيفة. أما بناء على المحقق النائيني فرق بين كون النهي بنحو الكراهة أو بنحو الحرمة، اتضح الفرق؟ قال والفرق بين إثبات التنافي بطريقة الميرزا هذه وإثباتها بدعوى الاستبطان المذكور سابقا أنه على طريقة الميرزا لا يكون هناك تنافي بين وجوب المطلق والنهي على نحو الكراهة عن حصة من حصصه. إذا قلنا أن الصلاة في الحمام مكروهة، خب مكروهة لا يتنافى مع تطبيق الجامع عليها، لأن الكراهة لا تنافي الترخيص، ترخيص في تطبيق الجامع. ومن هنا فسر الميرزا كراهة الصلاة في الحمام وأمثالها في الحمام وأمثالها، ولهذا قال لا تصلي في الحمام، هذا محمول على الكراهة، لأنه لو لم يكن محمولا على الكراهة للزم التنافي بينه وبين الترخيص في تطبيق الجامع على تلك الحصة، لا بد حتى لا يتحقق التنافي أن نحملها على الكراهة. وأما على مسلك الاستبطان المذكور فالتنافي واقع بين ماذا؟ بين الأمر بالمطلق والنهي عن الحصة، سواء كان تحريميا أو كراهاتيا. لماذا؟ لأن المصلحة لا تجتمع مع المفسدة سواء كانت شديدة أو كانت ضعيفة. يأتي الإشكال إن شاء الله في الإشكال، يأتي الكلام والإشكال فيما ذكره المحقق على ما ذكره المحقق النائيني. وحاصل الإشكال، التفتوا احفظوا هذه العبارة، أن المحقق النائيني ماذا قال؟ قال لا تنافي بالذات ولكن يوجد تنافي بالعرض. الإشكال يريد أن يقول لا يوجد تنافي لا بالذات ولا بالعرض، فإشكالنا على المحقق النائيني أنه نسلم معك لا تنافي بالذات، كما أننا نقول لك لا يوجد تنافي بالعرض، هنا مركز الإشكال. قرأوا الشيخ الإيرواني تجدون أنه لم يصرح أين موضع الإشكال على المحقق النائيني، بيان ذلك يأتي غدا. تم الكلام رفع المقام والحمد لله رب العالمين.